بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ المصنف يتحدث عما يفعل في شأن الميتة إذا وقعت في سمن أو زيت، فقال: وما ماتت فيه فأرة. تفضل دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه، وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله، ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم.
هذا شيء جديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما ماتت فيه فأرة. التعبير ما ماتت فيه فأرة، وهو يعني يقصد به الذي له نفس سائلة. يعني ما معنى له نفس سائلة؟ يعني له دماء تسيل، فهذا ميتته نجسة، على خلاف الحيوان الذي ليست له نفس سائلة، فهذا لا يعد أو لا تعد ميتته نجسة، مثل النمل أو ما إلى ذلك من هذه الحيوانات والحشرات التي لا نفس لها سائلة، والمقصود النفس هنا الدم. الدم الآن يتكلم عن هذه الفأرة وما هو في مثلها. قال: وقعت في سمن أو ودك أو زيت أو عسل ذائب، يعني سائل. كلمة ذائب هنا تعود على ما سبق، من سمن أو زيت أو ما يشبههما. قال: طرح ولم يؤكل. طرح ولم يؤكل لا يجوز، لأنه سائل، والسائل سرت إليه النجسة، سرت إليه النجسة. قال: ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد، يعني الزيت المتنجس وما شابهه، أن يستفاد منه، لأن الاستفادة منه في إتلافه. ألسنا مطالبين بالإتلاف؟ يعني هناك خمر نحن مطالبون بإتلافها، فاستخدمناها وقودا، فإتلافها بالاستفادة منها، فإتلافه إيه؟ بالاستفادة منها، فنحن نتلفها، لكن تنزه المساجد عن الزيت النجس أو اللي هو المتنجس بهذه الفأرة وما شابه ذلك. الآن بخار أو عفوا رماد الميتة ودخانها على المعتمد طاهر بالاستحالة، وطبعا هذا ما ذهب إليه صاحب المختصر، والمعتمد أن الدخان والرماد للميتة طاهر، فيمكن أن يستفاد منها، وهذه النجاسات يمكن أن تستخدم في المصانع التي تحتاج إلى وقود، ويعني بعض يعني السوائل وما إلى ذلك المتنجسة يستفاد منها في هذه الحالة، لكن لكون المساجد تنزه عن مثل هذا، فهذا يعني هذه المساجد لا يليق بها ذلك، فعندئذ يستصبح بالزيت الطاهر ويستفاد من الزيت النجس في وجوه الانتفاع الأخرى. كذلك الإنسان، إذا قلنا الإنسان ما فصل من الإنسان وهو حي فهو كذلك طاهر ولا يعد نجسا، لأن ميتة الإنسان طاهرة. فلذلك هذا كان يشكل في نقل الأعضاء، أن بعض الناس يقول نقل عضو من إنسان إلى إنسان هذا معناته نجس، هذا نجس، وعليه أنه نقول لا، أعضاء الإنسان ليست نجسة حتى وإن فصلت منه لكرامة الإنسان، لأن أصلا ميتة الإنسان ليست نجسة ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. وكذلك يعني قلنا الشعر لا تدخله صفة الحياة والموت والنجاسة، نعم، وكذلك الإظفر، فقلامة الأظافر يعني طاهرة ولو من غير ولو من الحيوان، يعني إذا كان له إظفر لا تحله الحياة له الإحساس، كما حصل في موضوع العاج الذي قلناه. قال وليتحفظ منه، إنه إيه هذا اللي هو النجس يحترز منه لكراهة التضمخ بالنجاسة في غير الصلاة، أما في الصلاة فهو حرام ومفسد لها مع التذكر والقدرة. قال وإن كان جامدا، وهذا مقابل للذائب. إذن الذائب سائل، والجامد الذي هو ليس كالسائل وإنما هو متماسك بحيث يكون قطعة واحدة. قال وإن كان جامدا طرحت، يعني تطرح النجاسة وما حولها، وأكل ما بقي، وأكل ما بقي. إذن بحسب السريان أنت تنزع، وبحسب التغير.
تصور السمن والعسل
طبعا. العسل سائل. لا إذا كان على الجمود، إذا نعمل على الجمود. فإذا كان جامدا طرح وما حوله، إذا كان سائلا طرح كله. إذن المعول عليه السيولة والجمود، فإن كان سائلا طرح كله، والجامد يعني يقور ما يعني حول النجاسة وتلقى النجاسة. ثم قال وأكل ما بقي. قال سحنون إلا أن يطول مقامها، من الفعل أقامة، حتى وإن كان جامد. هو أصلا هذا الكلام في الجامد، لأنه هذاك طال مقامه أن لم يطول، إنما هذا متصور فيه الجامد. قال شوف، قال إلا أن يطول مقامها، وهذا يعني أن النجاسة قد سرت إلى جميع الجامد، إلى جميع الجامد. طبعا سحنون حيث قد علمتم في المذهب، وأبو سعيد عبد السلام بن حبيب طبعا توفي بالقيروان سنة 240 للهجرة، وأصله من حمص، أصله من حمص، نعم أصله من حمص، وهو من خيرة تلاميذ ابن القاسم الذي يعني حرر المدونة على المذهب، حرر المدونة على المذهب ودققها على ابن القاسم رحمه الله. وابن القاسم هو أقوى تلاميذ مالك في مالك لصحبته وطول صحبته له حتى مات رضي الله عنه. ولما قال له أشهب، يعني أنا لقيت شيوخا غير مالك وأخذت من مالك ومن غيري، يعني يقول إن هذا فيه قوة له، قال وأنا لم أخلط، قال له أنت لم تخلط مع مالك أحدا، قال عينك كانت في مالك كدرة وكانت عيني فيه صافية، بمعنى أنني لم أخذ إلا من مالك، فلا يمكن أن يدخل اللبس علي في فقه مالك، فكل ما أخذته عنه فعينه صافية، وخدم المدونة خدمة جليلة في النشر والكتابة والتأليف والتحرير. والمعول عليه لأن فروع مالك في المدونة وأصوله في الموطأ، يعني أصول مالك في الموطأ وفروعه في المدونة، لذلك هو في المدونة يسأل ويجيب، يسأل ويفتي، أما في المدونة فهو مؤصل، فهو مؤصل. قال ولا فإنه يطرح كله ولا بأس بطعام أهل الكتاب. تفضل دكتور محمد.
قال ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وكره أكل شحوم اليهود، تقدير مضاف محذوف لابد، شحوم اليهود، وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي،
نعم،
وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام. ثم انتقل إلى الصيد.
الصيد طيب، لأن يقول عن أكل لحوم ذبائح أهل الكتاب، ولو قلنا لحوم أهل الكتاب فإن لحومهم حرام، فلذلك هنا لابد من مضاف. طيب، وحيث عرف المضاف يحذف، واضح؟ في أي مثلا أنا في الأردنية، في جامعة الأردنية مثلا، فدائما ما يعرف يحذف في الكلام حتى يعني نبتعد عن الاستطراد فيه. قال وكره أكل شحوم اليهود منهم، أي من أهل الكتاب، أي من أهل الكتاب. الآن يتكلم عن الشحوم، لأن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فذكاتهم لا تفيد في شحومها، فنحن حرم علينا الدم، فذكاتنا لا تفيد في تحليل الدم. يعني لو أن أحدهم نوى بالذكاة إباحة استباحة الدم فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن الدم حرام بعينه، فكما أن الذكاة في الميتة لا تفيد، كذلك في المحرم لا يفيد كالخنزير والدم. فهم حرمت عليهم الشحوم، شحوم الحيوان. ومن ثم يعني لو قصدوا ذلك فإنه لا ينفع أن تحل شحومهم لنا، لكن لما أبيحت الشحوم لنا ظهر أيضا مرجح أنها حلال لنا، فلذلك قال بالكراهة، من حيث إنها حرام عليهم ولا تفيد ذكاتهم فيها، ومن حيث إنها أبيحت لنا فتنازعها أصلا. بخصوص اللي قال أكل شحوم اليهود منهم، أي من أهل الكتاب، طب ماذا أفادت منهم؟ إنه يريد أن يحترز من المرتد من دين إلى دين أهل الكتاب. يعني كان بوذيا فصار يهوديا، كان هندوسيا فصار نصرانيا، فالمعتمد أن ذبيحته تؤكل، والمعتمد أن المرتد من دين إلى دين أهل الكتاب أن ذبيحته تؤكل. لذلك قال منهم، أي يقصد اللي هو أصله يهودي، قال من غير تحريم، من غير تحريم. وطبيعة الحال قال ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي، وكذلك السكران، وكذلك المغمى عليه. طبعا كيف يذكي المغمى عليه؟ هذا لا يذكي. كيف يذكي المغمى عليه؟ فلذلك هذا السكران والمجنون، الصبي غير المميز، هؤلاء لا تقبل ذكاتهم، لا تقبل ذكاتهم إلا لعدم النية، لا تصح منهم لأنها تعبد وهم لا يعقلونها. أما المغمى عليه فإنه لا يذكي وذكاته لا تجوز، المغمى عليه هو يعني مش متصور. نعم. على الكراهة، يريد أن يؤكد الكراهة، لأنه قد يفهم أحيانا من قول الكراهة التحريم. نعم، مع الكراهة. يعني لحمه مباح، لحم ما ذكاه اليهودي مباح. طب الشحم الذي في ذبيحة اليهودي، طيب هي حرام عليه بدينه، طب لنا نحن مكروها، فتجد أنه يتنازع. هل أفادت ذكاة اليهودي فيما حرم عليه؟ مفروض أنها لا تذكيه. طيب لما كان الشحم حلالا لنا، إذا له أصل بالإباحة، فلذلك قال بالكراهة، لذلك قال بالكراهة. لذلك هو اليهودي والكتابي تجوز ذبيحته، مع أننا نعلم يقينا أنه ليس من دينه أن يذكر أو يذكر اسم الله، لكن إذا ذكر صنما أو صليبا أو كذا لا تؤكل. لذلك من الطبيعي جدا أن الكتابي أنه لا يذكر اسم الله عليه، لأنه لا يؤمن به أصلا، فلما أحله إنما أحله قطعا مع أنه لا يذكر اسم الله. فلذلك سيكون أن إباحة اللحم أهل الكتاب أو ذبائح أهل الكتاب هي تخصيص مما من النهي الذي لم يذكر اسم الله عليه، لأنه خاص بهؤلاء القوم، ويبقى الآخرون،
ويبقى عام بآية أكل الذبائح أهل الكتاب.
نعم،
ويبقى عام لأن في آية
في كل ذبائح أهل الكتاب
خصصنا بآية استثناء من آية.
طيب ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي كله ما لم يذكر اسم الله عليه فهذا جميعه يحرم عليكم، سواء كان من ذبائحكم أو من ذبائح أهل الكتاب أو من ذبائح غير أهل الكتاب. طيب إحنا قيل جاءنا أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طيب طعامهم حل لنا وأبيحة الكتابية، هذا مستثنى من أصول عامة، فبقي ما لم يذكر اسم الله عليه إذا تعمده ولو من مسلم، وبقي ما لم يذكر اسم الله عليه من المجوسي من غير أهل الكتاب من المشركين على التحريم. التخصيص جاء لمن؟ في ذبائح أهل الكتاب، فهي أفرد من أفراد ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
وعموم من العمومات أكل أهل الكتاب.
إيه، وطعام الذين أوتوا، أيوة، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم ذبائح والأرز واللبن. فالعموم هنا في طعام الذين أوتوا الكتاب هو طعام في أفراد طعامهم، فطعامهم يشتمل على الذبائح ويشتمل على المأكولات من غير الذبائح. طيب الآن حتى المجوس كما سيأتي أنه يباح من طعامهم إلا الذبائح، كل طعامهم يباح إلا ما يذبح. يعني مثلا الأرز عند المجوسي، اللبن، خبز المجوسي مباح، لذلك هو سيتكلم عنه الآن. ليه؟ لأنه هو الكلام كله في الذبائح.
في حتى مخصص آخر حديث اسم الله على فم كل مسلم، هذا مخصص اللي هو لعموم الآية.
قالوا وراء أيضا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، إذن رفع عنه، لكن من تعمد، فيعني ستجد أن ما يتعلق بطعام أهل الكتاب أنه فرد من أفراد ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهؤلاء لا يذكرون اسم الله طبيعة لأنهم أصلا لا يؤمنون به، فكيف يذكرون اسم الله عليه؟ المطلوب أنهم لا يذكرون اسم آلهتهم، فلا يأتي ويذبحه على النصب، لا يأتي ويذبحه على الصلبان، إنما هو ذبحه من غير هذه الملابسات التي هي كالصلبان وأن تذكر آلهة أو تذكر معبودات باطلة. واضح؟
أهل الكتاب يؤمنون بالإله.
نعم؟
أهل الكتاب يؤمنون،
لا، يؤمنون بإله خلق في رحم امرأة. أنت لن تستطيع بالنسبة للنصارى. طيب ما يسوع من هو؟ هو ابن الله. طيب مين اللي خلق يسوع؟ الله. طيب مين اللي رفع؟ الله ولا يسوع؟ مختلفون. يعني هو إله منقسم إلى ثلاثة أقسام. نحن لا نقول كل من يؤمن بوجود الله هو مؤمن، فعندك العرب كانوا يؤمنون بوجود الله، الشيطان يؤمن بوجود الله. ليس المعنى أن من يؤمن بوجود الله هو مؤمن، الإيمان جاء ببيان صفات الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هو نفى المشابهة وأثبت، إذن نفى التعطيل ونفى المشابهة، العليم، الحكيم، الجبار، خالق الزمان، خالق المكان، لا يجري عليه الزمان ولا يجري عليه المكان. واضح؟ إذن وصف ذاته. طب إذا واحد آمن بإله هو يؤمن بوجود إله، لكن هذا الذي يمثله هو هذا الصنم أو له هذا الولد، هل هذا إيمان؟ هذا ليس إيمان. لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في شفاعة الله العظمى: أخرجوا من كان في قلبه، قالوا ذرة من إيمان. أخرجوا أي ذرة؟ على هذا إذا كان أي إيمان، أبو جهل عنده إيمان بوجود الله، فعلى هذا يخرج أبو جهل لو كان هذا المفهوم صحيحا. ومن هم الكافرون الذين قطع عليهم بالخلود؟ لذلك هي ذرة من الإيمان الصحيح الذي بينه الشارع. لذلك هو لا يتكلم عن الإيمان في عرف المشركين، إنما يتكلم عن الإيمان الذي بينه في القرآن وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وعليه ليست القضية أنه ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي الإيمان بوجود إله، بل إيمان بالله سبحانه وتعالى. أما من جعل الله تعالى له زوجة وولدا، وجعل الله تعالى له يد مغلولة، ووصف الله بصفات المخلوقين أو وصف المخلوقين بصفات الله، فهذا أي إيمان؟ هذا ليس إيمانا، هذا ليس إيمانا. فلذلك هذا خارج من نطاق الإيمان. لكن إذا جئت إلى المفهوم الغربي للإيمان والإلحاد، الإيمان أن تؤمن بوجود إله، قد يكون يعبد القردة، قد يكون يعبد الأصنام، قد يكون يعبد أي. أما الإلحاد فهو إنكار وجود الله، هذا هو الإلحاد في الغرب، لكن عندنا ليس الأمر كذلك. الإلحاد عندنا لو أن رجلا طعن في علم الله وحكمته فهذا ملحد في أسمائه وصفاته. فلذلك الإلحاد الآن ما بين العرف المتداول أنه لا يؤمن بوجود إله، أو العرف الشرعي وهو من يطعن في آيات الله وأسمائه وينكرها، هذا أصبح مشتركا لفظيا وينافس المصطلح الشرعي، ينافس المصطلح الشرعي. ومع الأسف مفهوم الدين والإلحاد داخل في علم النفس، داخل في علم النفس، ويتكلمون عن الإلحاد والإيمان ليس بطريقة المسلمين اللي هو الإيمان بالإله الواحد. لا، المؤمن هو من يؤمن بوجود إله، هذا متدين. طيب الذي لا يؤمن بوجود إله البتة هذا هو الملحد فقط. فلذلك عندما يتكلمون في تعريف الدين وعلم النفس ومصطلحات علم النفس ومعالجات النفس لا ينتبهون إلى قضية الإيمان الصحيح أو الإيمان الذي هو مطلق إيمان بوجود الله، هذا مختلف.
ذكرنا يعني لو ذكر اسم
الصنم
أو الصنم إلى غيره فهذا
يعني مما أهل لغير الله به وهو حرام.
لا، عندنا مشابه لها نحن الآن
آه.
من يذبحون يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة وذبحها على قبر على فلان، الآن اجتمع فيها أمرين، الذبح لغير الله لكن ذكر اسم الله عليه.
طيب
حكم هذه الذبح
الآن، الذبيحة هذا الشخص الذي ذبح عند القبر وقال إيه
بسم الله
تي والعزة،
لا بسم الله،
طيب بسم بني عبد شمس، أنت تسألهم إذا ذكر وثنية عليه من ما يكون، فهذه مما أهل لغير الله به. أما إذا قال إنه أنا بذبح لوجه الله تعالى عن فلان ولا عن الولي فلان ولا عن كذا ولا عن أولادي ولا عن أولاد الآخرين أو بذبح لأجر فلان أو لثواب فلان، كل إنسان يسأل عن قصده وقوله. لذلك الأعمال لا تدل على الاعتقاد، يعني من ذبح عند قبر لا يدل على أنه مشرك، قد يكون يذبح عند باب المسجد وهو في قلبه ما لا نعلمه من بغض الإسلام كالمنافقين، تمام؟ قد يكون إنسانا جاهلا يقول لك زي مثلا التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بجاه نبيك، يقول لك هذا سأل غير الله، لا هو يسأل الله تعالى. فلذلك قضية التعميم غلط، كل إنسان بدك تتكلم اسأل الحالات اللي أنت رأيتها ثم اكتب لكل حالة تفصيلها الذي يليق بها، هنا تكون المعرفة قد ضبطت. والله أنا ما بذبح لله، أنا بذبح للجن. إيه روح أنت والجن مع السلامة، الله يهديك. وأنا رأيت من يذبح للجن، فعلا يذبح للجن، يعني هذا شو هذا؟ هذا ضلال مبين، شرك، هذا لا يوكل، هذا ميتة، هذا أسوأ أنواع الميتة، هذا ذبح الجاهلية.
طيب إيه؟
قضية يعني شر على شر وظلام على ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض. لكن القضية إنه هذا ذبح لفلان لا يريد، هذا لا يريد الله وليس في ذهنه الله، هذا يريد أن يذبح هذا فلان، هو الذي يفعل ويعطي، يعني مثل بعض الطوائف مثل هذول الرافضة، خلاص هو جاء بالأئمة ووضعهم محل رب العالمين. وهذا كله مع الأسف الشديد هذا كله نزع صفة الخلق الدائم والمستمر عن الله عز وجل والتأثير للإرادة الإلهية النافذة المطلقة، أن يجعل للمخلوقات تأثير مع الله لا تأثير لمخلوق مع الله، خالق ل100%. وهذا ربما يعني نتحدث عنه في الإرادة، وبالذات هذا من متعلقات الإرادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يرشدنا إلى الصواب. قال ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام، فليس بحرام. ثم انتقل للحديث عن الصيد. نعم نكمل حتى ننتهي من الصيد والعقيقة كمان. نعم. والصيد
رحمه الله، والصيد لله مكروه والصيد لغير الله مباح. وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه، وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتلة قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاء، وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكه، وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله، ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد.
نعم، باب الجديد وهو العقل. طيب، انتقل الحديث الآن عن الصيد. قال: والصيد لغير اللهو مباح، أما للهو فهو مكروه. أما للهو فهو مكروه. الصيد مصدر، قد يحمل صفة الاسمية وقد يحمل صفة الفعل. فإذا حمل صفة الاسمية فهو اسم لذات، وهو ما أخذ من الوحش، سواء كان طيرا متوحشا أو كان يعني من حيوان البر الذي هو من طبعه التوحش وليس الإنسي. هذا إذا أردنا به الاسمية. أما إذا أردنا به الحدث فهو الأخذ، أي أنك تصيد، أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر، هذا هو الصيد. وقد يكون الصيد بسلاح وقد يكون بحيوان. السلاح كالرمح والسهم والبندقية وما إلى ذلك. السهم، نعم. وقد يكون بالحيوان، وهذا الحيوان يعني لابد أن يكون معلما، يعني أن يكون له دربة بحيث إذا أمرته ذهب، يأتمر بأمرك، ليس وإذا زجرته انزجر، وأنه يذهب ليصيد لك لا ليصيد لنفسه. ولابد أن يكون معلما وأن يرسل من يدك، سواء كانت من حبل أو وليس من يد غيرك، إلا إذا كان خادمك وأنت يعني أمرته أن يطلق، يعني لابد أن تكون لك مباشرة في هذا. والمعتبر أن يكون معلما. بعضهم قال يعني حتى يعني بعض الحيوان لا يعلم كالدب والنمر، فإنه هذا لا يمكن أن يعلم على الصيد، فهذا بالتالي لا يدخل في المعلم. طب على افترضنا أنه علم جاز الصيد به، يعني ما يعرف عن الدب والنمر هذه لا تعلم، لا تصلح للتعليم. طيب إذا قلنا هذه لا تصلح للتعليم، طب فإن على فرض تمكننا من تعليمها وأصبحت تنزجر، وإذا زجرت انزجرت، وإذا أمرت ائتمرت، وذهبت وتصيد لنا كالصقر وكالكلب، فنقول عندئذ هذا معلم ويجوز. وما علمتم أن يقبلوا التعليم. إذن قال: وكل ما قتله كلبك المعلم، سواء كان الكلب أو كان غير الكلب، المهم أن يكون مما هو معلم ويستطيع أن يصيد لصاحبه. أو بازك كل طير، المعلم. فالباز اللي هو الصقر، يعني من فصيلة الصقور. أو بازك المعلم فجائز أكله. طيب، لكن قال إذا أرسلته عليه، يعني لابد أن يكون الإرسال منك، في شروط في المصيد. يعني المصيد لابد أن يكون مرئيا، يعني تراه، يعني لو أنك جالس ففوجئت بأن الكلب قد جاء لك بصيد، هذا يعتبر ميتا لانعدام النية. إذا لابد أن يكون مرئيا، لابد أن يكون مما يؤكل لحمه، لابد أن يكون متوحشا، ما يجوز أن تصيد الدجاج.
وكان ظنيت أن مثلا في هذا الجحر مثلا
لابد أن تراها، لابد من الرؤية، لابد، لأنه حتى تعلم أنك نويته.
والتعليم مطلوب
لا مثلا إذا رأيت أربعا فنويتها جميعا فصاد واحدة فصحيح فصحيح.
لكن لو نويت واحدة
منها. لأن نويت واحدة ولكن صاد أخرى ميتة. لابد لاحظ نية التعبد. إذا هي نية لابد فيها من النية. لابد أن يكون غير مقدور عليه. يعني إذا أنت قدرت على 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 حيوان يعني جئت نصبت شباكا فوجدت فيه غزالة فمسكت البندقية وأطلقت عليها النار. طب ما هو مصيد. هذا حقه الذكاء وليس العقر. حقه الذكاء بالذبح وليس بالعقر. وهو لذلك سنجد إنه المدار على أن الصيد يقوم عن على أنك عاجز عن الذكاء. فإن قدرت عليها امتنع امتنع الصيد. طيب فلذلك قال إنه لابد أن يكون متوحشا لابد أن يكون غير مقدور عليه. أما الصائد فلا بد له من النية ولا بد من الإرسال من يده ولا بد له من التسمية عند الإرسال. واضح. ولا بد أن يكون مسلما. فصيد الكتابي لا يؤكل لا يؤكل لقوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم أنتم أيها المسلمون. واضح. إذن هذا بالنسبة للشروط التي في الصيد. قال وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك عليه على ذكاته. إذن أنت لا تذكي إذا أنفذت الجوارح المقاتل كأن يكون قد عضها من وريدها وعضها من رقابتها فأنفذ المقاتل. فإذا أنفذ المقاتل يستحب لك أن تذكيه إذا وجدت فيه بقية حياة. هذا على وجه الاستحباب على وجه الاستحباب. أما إذا لم ينفذ المقاتل وقدرت عليه فإنك إذا لم تذكه فهو ميت فهو ميت. لذا قال وما أدركت وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله طبعا لتفريط بسبب تفريط لم يؤكل لم يؤكل إذن يعتبر ميتة. طيب طيب لو أن رجلا مارا فوجد صيدا لم تنفذ مقاتله والصياد الذي صاده يبحث عنه وكان مع هذا المار سكين وعلم أن هذا صيد يجب أن يذكيه. فإن لم يذكيه ضمنه مجروحا للصائد. فإن لم يذكيه ضمنه مجروحا يعني يقيم عليه مجروحا للصائد لأنه أتلف على الصائد ماله ولا يأكله ميتا لا يأكله. إذن لماذا؟ لأنه أتلف على الصائد ماله لأنه كان بالإمكان ذكاته ذكاته كانت بالإمكان. طيب قال لم يؤكل إلا بذكاة. قال وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله. ولاحظ أنه هنا السهم والرمح هو ما له حد قاطع وقتل بحده. فإن قتل بعرضه وصدم فلا يؤكل فهو وقيذ فهو موقوذ. طيب فكله. فإذا أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله. طيب طبعا هذا كله حيث نويت حيث نويت وسميت. فكله إذا قتلك إذا قتله سهمك. يعني أنت رأيت السهم موجود فيه أنت أطلقت السهم تمام ثم تبعت الفريسة فوجدتها ميتة والسهم ليس فيها إذن ليست منك. طب وجدت سهمها سهمك كله. ثم يتكلم عن قيد مهم وهو ما لم يبت عنك. يعني كيف البيت البيات من الليل. إذا أطلقت سهمك في النهار ثم نحو الفريسة ثم تبعتها ثم أدركتها بعد ثم أدركتها بعد يوم فكلها لأنك أطلقته في النهار ورأيته. طيب إذا أنت أطلقت السهم في الليل وتبعت الفريسة فوجدتها في الصباح وسهمك فيها فلا تأكلها لماذا؟ لأن الاحتمال قائم أنها قد تكون ماتت من غير السهم. طب ما التفريق بين الليل والنهار؟ النهار الرؤية، والرؤية في الليل غير واضحة. اثنين، أن الهوام تظهر في الليل، العقارب والأفاعي وما إلى ذلك، فهذه تظهر في الليل، فهو محتاط إلى أن هذا الحيوان في الأصل حرام ولا يحل إلا بذكاة، فحيث شككت في الذكاة فيبقى على أصل التحريم، فإذا شككت في الذكاة فيبقى على أصل التحريم. فعليه نقول إن الإمام هنا في هذا عمل على الأصل أنها لا تحل إلا بذكاة. والمعتمد أن السهم كالحيوان، يعني هناك من قال إن الحيوان يختلف، بمعنى أن الشك في صيد الحيوان من حيث إن الحيوان نهشه الكلب، فقد تكون هناك كلاب أخرى، قد تكون هناك سباع أخرى، لكن سهمك أنت الذي تعرفه وجدته فيه، فهناك تفريق بين السهم والحيوان. فالحيوان أنه لا مجال للاختلاف فيه، لكن الاختلاف قد يكون في السهم، وهو سهمك، وهو سهمك، لكن يقال قد يكون سهمك أصابه، لكن قد لا يكون هو الذي أدى إلى القتل، وقد كان مصابا قبل ذلك، وهذا كله نتيجة الليل. أما في النهار فأمر النهار ليس من البياتي، تقول في النهار أضحى وأصبح، وأما في الليل فتقول بات، واضح ليس في البيات.
قال اللي اشترطناها أول شيء، يعني
لابد من الرؤية،
رؤية المصيد،
رؤية المصيد، فإن لم يره فهو ميت،
وإذا رآه وبات،
فإذا رآه في النهار، رآه في النهار
عند رمي السهم قد يكون رآه،
لابد أن يكون إذا كان ذلك في النهار فكله، أما إذا كان في الليل فلا. إذا بات عند غيرك، يعني رحت لما وجدته، وجدته ثاني يوم في الصباح، طب إذا أدركت وجدته أمامك هو هذا حلال لك، لأنه لم يبت ويغب عنك، العبرة أنه غاب عنك، فلم تعد تدري هل هو مصاب من سهمك أم من غيرك، فبالتالي اعملنا على الأصل، وهو أن الأصل التحريم، لأنه لا يحل إلا بذكاة، والذكاة إما نحر وذبح وعقر وما يموت به، فعمل على الأصل. قال ما لم يبت عنك، وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قاتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله، وهذا هو المعتمد. هذا التفريق بين السلاح والحيوان هو لابن المواز، وهو أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم الإسكندري ابن المواز. هذا الإمام تفقه بابن الماجشون من تلاميذ مالك وابن عبد الحكم، توفي في دمشق في أحد حصونها، مختلف في وفاته، سنة 269 أو سنة 281، وهو صاحب الأصل المعروف بالموازية، من الكتب أصول المذهب في نقل الفروع، من أصول المذهب في نقل الفروع. طيب، إذن هذا الكلام اللي هو التفريق، والمعتمد هو عدم التفريق. المعتمد السهم كالحيوان، والآل الحادة كالحيوان، والرصاصة التي تطلق الآن هي كصيد الحيوان، يعني ممكن أنت تطلق رصاصة نحو صيد مثلا في الليل وأنت لست مدققا، الآن غاب عنك وبات عنك فوجدته، قد تكون السهم تعرفه هو سهمك، لكن الرصاصة يعني أدعى للخفاء أكثر، لأنها لا تتميز بين رصاصك ورصاص غيرك من الصيادين. ثم انتقل يتحدث رحمه الله عن العقيقة، تفضلوا. قال ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد، إذن لا يعامل الإنسي الذي ند كالصيد.
ولما ذكرنا شيء الشرط الوحشية في البداية،
شرط التوحش.
التوحش.
التوحش المتوحش.
إيش ضبطه؟ هو عدم من.
هو أصله بري.
أصله
بري. هذا بري. هذا أرنب بري. هذه لا، القصة ما معنى متوحش؟ أنه ليس مفترسا. معنى متوحش أي أنه ليس يعيش حياة الإلف بين الناس كبقية كالدجاجي وال... هو بري. يعني إذا بدك يا كلمة قريبة الآن بري، قد يكون أرنب بري لكنه ليس بمعنى المفترس، هذا معنى التوحش. التوحش معنى أنه بري، فقد تكون الغزالة متوحشة بمعنى أنها برية، هذا هو المقصود.
ثم قال رحمه الله: والعقيقة سنة مستحبة، ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرناه من سن الأضحية وصفتها، ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه، وتذبح ضحوة ولا يمس الصبي بشيء من دمها، ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها، وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن، وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك، والختان سنة في الذكور واجبة، والخفاض في النساء مكرمة.
نعم بارك الله فيك. الحديث عن العقيقة، قال ويعق عن المولود، قال والعقيقة سنة مستحبة، والعقيقة هي من العق ومعناه القطع، ومن عقوق الوالدين أي قطعهما. نعم، وهذا موجود في شعر المولود، مأخوذ من أنه يقطع أي يقص ويحلق، وهو أيضا مأخوذ من القطع وهو ذبح الذبيحة بمناسبة الولادة، ودليل مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن كبشا، وكذا عن الحسين، وكذا عن الحسين. قال ويعق، إذا مستحبة ليست مؤكدة، يعني لاحظوا يعبر سنة واجبة سنة مستحبة
خفيفة، يعني
السنة مستحبة اللي هي المندوب، هي المندوب، وسنة واجبة اللي هي السنة مثل الوتر التي هي ترادف المؤكدة. وإن كان عند المالكية يستخدمون في الفروع كلمة مؤكدة، ولكن في الأصول يميزون بين السنة والرغيبة والنافلة والمندوب وهكذا. اصطلاح المتقدمين، هذا اصطلاح ابن أبي زيد، السنة الواجبة هو اصطلاح خاص بابن أبي زيد لا يوجد معه غيره، فهو عبر عما هو تأكد، فيعبر سنة واجبة أي وجوب السنة وليس وجوب الفرائض. إذن هو يتكلم عنها السنة الواجبة وجوب السنن ليميزها عن وجوب الفرائض. فقال ويعق عن المولود يوم سابعه، طبعا بشرط أنه لو أنه الطفل يعني مات قبل السابع لا يعق عنه،
يبقى
إلى سابعه وقبل أن يعق عنه، يعني إذا مات بعد السابع ولم يعق خلاص لا يعق، إذن يعق عنه يوم السابع بشرط يعني أن يعني لا يكون مات أيضا قبل السابع، فإذا مات قبل السابع وبعد السابع وقبل أن يعق عنه فلا يعق، فلا تندب له. طيب قال يوم السابع كيف نحسب بعقيقته؟ على أساس السنة، السنة دائما تطبيق السنة، يعني السنة دائما ما من مطلق إلا وله تقييد، ما من عام إلا وله تخصيص، فالعبرة بالقدوة بالعمل، فإذا أخذت السنة بالأقوال بعيدة عن عمل السلف لن تفهم. لذلك دائما السنة القولية معها سند العمل والفهم، فلا تستطيع أن تفهم الشريعة بمجرد الأقوال، لابد أن تأخذ معها تطبيقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحيث فتشت وفيما ينقل عن الإمام مالك في فقهه فهو ليس من عندي، إنما هو تطبيقات أهل المدينة، لم يخرج عنهم، وفي كلمة في ترتيب المدارك ينقلها عنه عياض تبين منهج مالك، ربما يعني طبعا شرحتها في أسهل المسالك وقرأناها، بحيث تبين كيف يفهم الإمام مالك وكيف يفهم المذهب في كل جزئياته. لذلك في أشياء لا تجد دليلها مدونا في كتب السنن لأنها منقولة على ألسنة الفقهاء، موجودة على ألسنة الفقهاء وما تلقونه من فعل التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإن كانت، وهذا يفسر الأحاديث الصحيحة التي ليس عليها العمل، التي ليس عليها العمل، وأيضا الأحاديث الضعيفة التي عليها العمل. ولذلك لا يجوز لنا أن ننسى السند العملي في الدين، هذا هو سند. يعني لو جئت الآن ويعني جمعت كل الأحاديث في الصلاة لا تستطيع أن تفهم الصلاة إلا إذا رأيتها. لذلك صلوا كما رأيتموني، كما رأيتموني ليس كما سمعتموني، لأن الرؤية هي التي تعلمك كيف صلى عليه الصلاة والسلام. لذلك قال يوم سابعه، متى نحسب اليوم السابع؟ إذا ولد بعد الفجر فإننا نلغي ذلك اليوم، إذا ولد بعد الفجر فإن ذلك اليوم يلغى،
عد من أول فجر تالي
وتعد من اليوم التالي. قال اليوم يلغى في الكراء وفي الإقالة على ما اشتهر.
اليوم
يلغى في الكراء، اللي هو الكراء اللي هو الإجارة، وفي الإقالة على ما اشتهر.
يلغى أيضا يعني.
وفي خيار البيع ثم الردة وأجل عقيقة وعهدة. الأجل اللي هو التلوم الذي يضرب للمتقاضيين، قلوا معك 3 أيام هل لك بينة؟ أجل، الأجل، وكذلك العقيقة يلغى اليوم، والعهدة اللي هي عهدة الرقيق، اللي هي عهدة الرقيق الذي كان يباع، وكانت عهدة العيب فيه سنة، فعيوب الرقيق لا تظهر إلا في فترة طويلة، لأنها أخلاق، فالأخلاق والسجاية لا تتبين إلا بعد مدة، فربما تعيش مع الرجل 20 عاما تظنه حكيما معلما، ثم تفاجأ بأنه أحمق، فأجرك على الله في 20 عاما. الآن يعني تغيرات وتقلبات الناس وأحوال الناس، خبايا النفوس وقضايا النفوس، هذه لا يعلم بها إلا الله. لذلك تقلبات الناس اليوم كثيرة، خصوصا في التدين، يعني لما يكون التقلب في التدين شنيع، لأنه طبعا بيكون لا يسير على غير هدى، ثم اكتشف أنه أصبح على هدى جديد، ثم بعد فترة أنه تبين أنه لم يكن على هدى، ثم بدأ بعد ذلك باكتشاف هدى جديد، وهكذا. وكان كما يروى أن رجلا يطلب من الإمام مالك المناظرة، وكان من المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، فكان يطلب منه المناظرة ولكن مالك يكف عنه لأنه لا يريد أن يذل العلم، فقال له إن نظرتك ثم رأيت أنك ستعود عن ما أنت عليه، هل تعود؟ يعني تبين لك الحق؟ قال نعم. قال فإلى متى ستبقى تناظر وتعود؟ يعني كل واحد نظرك ترجع عن ما كنت عليه وتأتي بجديد، تأتي بجديد. قضايا الكفر والإيمان غير متحولة، الكفر بالإجماع، ما في تكفير من غير إجماع. الآن أنت تكفر بمسائل خلافية، أنت تكفر بالمذاهب الأربعة على خلافه، يعني تكفر في مسائل المذاهب الأربعة على خلافها، لو خالف مذهب واحد لكان كافيا لعدم التكفير، لأن التكفير لابد أن يكون بيقين، لأن الإسلام دخله بيقين، فهو شهد الشهادتين بيقين، فكيف تكفره باجتهاد فردي خاص مخالف للمذاهب الأربعة؟ بعد قليل سيأتيك، وبعد أن تأتي تظهر الفتاوى 50 عاما، ويموت من مات ويقتل من قتل، ثم يقول لك نقوم بمراجعات. هذا هل هذه مراجعات أم هي هلوسات؟ يعني أنت ارتكب فظائع قتل فيها 100 من الناس، وكنت تتوسع في قضية اللي هو الترس، الترس إنه كان يعني إذا تترس العدو ببعض المسلمين فلك أن تقاتل العدو وتقصده دون أن تقصد المسلمين، ولو أدى ذلك إلى تلف نفوس المسلمين، لأنه لو ظهر العدو اللي هي زي رهائن. طيب الآن اتخذت قاعدة أساسية إنه اللي ماشي بالشارع فجر سيارة هذا الترس له حكم الترس، يعني إذا مسلم فله حكم الترس. طيب وبعد أن قتل من قتل ودخلت ديار الإسلام في فوضى وظهر الإلحاد وكشر عن أنيابه لما رأيتم أحوال من هم أهل الدين والمتدينون، رأيتم كيف كانوا، وأصبحت ستارا لكل ملحد أن يغمز في دينه.
سير التراجع
بعد ذلك من سنوات الحبس الطويلة أو الحرب الدامية تقوم بمراجعات. هل كنت بحاجة إلى هذا الحبس ولهذه المراجعات؟ عندك إجماعات عقدية، وعندك إجماعات في قضايا التكفير، وعندك إجماعات في الدماء، عليك أنت متجاوز لها أصلا من البداية، ثم بعد ذلك ترجع إلى قضايا الإجماع. طب لولا أن هذا الإجماع موجود ومشتهر ومنتشر، ولولا أنك تجاهلته، ما حدث. إذن أنت متجاوز للإجماع، إذن أنت حكمت على خطأك من خلال النتائج وليس من خلال الشرع، لأنه أدى إلى نتائج وخيمة، فأصبح الشرع يقيم على وفق النتائج، لكن كان ينبغي أن يقيم الشرع على وفق صحة الاستدلال ومنهجية الاستدلال السليمة. لذلك أنت بالابتداء، يعني نحن لا ننتظر أنه بعد 20 سنة نقوم بمراجعة بعد تلف النفس والأموال واقتحام العدو الخارجي بسبب تفكك المجتمع الإسلامي. نحن لا نحتاج إلى هذا، نحن من البداية مخالفون للإجماع في قضايا استهداف عناصر مسلمة أو عناصر معصومة الدم. قد يكون الماشي في الشارع كافرا لكنه معصوم الدم، ليس مثل الكنيسة كل كافر مهدور الدم. الإسلام لا، في لذلك اللادينيون دائما هم بيعيشوا حالة التناقضات مع الكنيسة، فهو مستورد للتناقض، فهو بتصور الإسلام زي الكنيسة بعدين بصير رد على الإسلام، ويعيش حالة انفصام في الواقع، انفصام في الشخصية، ويظن أنه يرد على الإسلام لكنه يعيش حالة الكنيسة. فلذلك الكنيسة هي التي تتصور موضوع قتل الكافر أيا كان، ما لا تتصور الكنيسة وجود عهد ذمة بينها وبين من لا يتدين بدينها، هذا ليس متصورا البتة. وبالتالي القتال واضح بين الكنيسة ومخالفيها في المذهب، يعني ليس فقط الكنيسة كدين نصران، لا، مخالفة أرثوذكس أو كاثوليك بيعتبروا أنه هؤلاء ليسوا أبناء الرب. فلذلك أحد رجال الكنيسة يرسل كتيبة لقتال جماعة مخالفين للكنيسة، فقال له هؤلاء يفعلون مثلنا، يعني ممكن يعني يكونوا هذول من أبناء الرب؟ قال له اقتلهم وإن الله يعرف أولاده. أين هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أسامة وقتل الرجل؟ قال كيف وقد قالها لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قالها؟ هذا في فرق بين الدين الرباني والأديان المحرفة التي حرفها الإنسان. قال يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا فيه، المفروض مثل ما ذكرنا أو من سن الأضحية وصفتها، يعني أنه بشروط الأضحية، شروط العقيقة هي شروط الأضحية. قال ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه، هذا الذي ذكرناه من قبل، واضح؟ إذن هو العبرة بالعق في اليوم السابع. طب السابع الثاني والسابع الثالث والسابع الرابع محل خلاف، لكن المعتمد أن العق في السابع الأول، أما السابع الثاني والثالث والرابع فلا. طب السابع الخامس باب الاتفاق أيضا لا يعق عنه، وسقط ندبها. إذن عندي اتفاق أنه هو يوم على اليوم السابع، طيب السابع الأول، واختلاف في السابع الثاني والثالث والرابع، والمعتمد أنه قد سقط ندبها. طيب أما في المذهب، نعم هو هذا كله في المذهب، هذا كله في الخلاف النازل. هو العموم، يعني ستجد أن في الفقه كله في بعض الأشياء ستجد فروعا عند مالك لا تجد لها نصا، سترجع في هذا كيف كان يفعل مالك، وربما يعني أرسل لكم نص الإمام مالك أو نص الذي كان يقوله أو قاله مالك ويرويه عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك، هذا كله يفهمك ما هو المذهب، إنه هو تطبيقات الصحابة. هذه التطبيقات هي سنن، لكن الدين ليس منقولا بالرواية حتى نقول خصه أو عمه فقط، بل هناك العمل، السند العملي. فلذلك يعني يمكن أن يعني نبينه، ليس التخصيص بالعمل، إنما هو التطبيق العملي للسنة، وهذا هو الذي كيف كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويؤكل منها ويتصدق، قال وتذبح ضحوة، اللي هي بعد طلوع الشمس، ولا يسن أو لا يمس الصبي بشيء من دمها لكراهة ذلك، لأنه فعل الجاهلية. بالنسبة للذبح الضحوة، هذا على الاستحباب من الضحوة إلى الزوال، لكن يجوز أن تذبح من بعد الصبح إلى طلوع الشمس، ولكن حكم ذلك الكراهة. الحكم في هذا الكراهة، كذلك من الزوال إلى الغروب الكراهة، أما من الغروب إلى الصبح فالمنع، ولا تعتبر عقيقة، وحكمها في ذلك حكم الهدايا، ولكنه أجازها من الصبح على خلاف الأضحية، لأن الأضحية مرتبطة بالصلاة، أما هذه فليست مرتبطة
اليوم الأول فقط
بالصلاة. هذا السابع، بس هذا السابع
كيف الأضحية اليوم الأول فقط قبل، لأنها مرتبطة بالإمام.
هي
والثالث فعل الفجر.
القصد أن الأضحية في يوم العيد لا تقدم قبل طلوع الشمس.
قبل
طلوع الشمس، هذا بالاتفاق، لأن الإمام لن يصلي إلا بعد الطلوع، ولا تقدم على الإمام. السبب في ذلك الصلاة. طيب العقيقة لماذا جازت بعد الصبح؟ لا صلاة لها، فجازت بعد الصبح. قال ولا يمس الصبي بشيء من دمها، وذلك طبعا لما ثبت في الصحيح مع الغلام عقيقة، قال فأهريقوا عليه وأميطوا عنه الأذى. معنى أميطوا عنه الأذى أي لا تضمخوه بدمائها، لا تفعلوا ما كان يفعله الجاهلية من تلطيخ الولد بالدماء. قال ويؤكل منها ويتصدق، ويكره أن يجعلها طعاما، يكره أن يعني أن يجعلها وليمة، يطبخها وممكن يطبخها ويوزعها، لكن ما يطعمها، لأن يجعلها طعاما عزومة ويدعو الناس عليها، لكن هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل الشرطية، بمعنى أنها لا تخرج عن كونها عقيقة طبعا، وهي عقيقة واحدة سواء كان ذكرا أو أنثى، لا مفاضلة. الحديث اللي أخذ اللي هو عليه مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا، حصلت يعني ممكن هذاك زيادة ليست من باب العقيقة، إنما زيادة النعمة والفضل. ليه؟ لأن الندبية تحققت بواحدة، فإن أراد أن يزيد ثلاثا أربعا فليشكر نعمة الله، لكن المسمى العقيقة تحقق في الواحدة. لذلك يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرويه الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش، وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. قال فوزناه، هذا قول علي رضي الله عنه، قال فوزناه فكان درهما أو بعض درهم.
في أقوال شاذة العقيقة تكون دجاجة،
دجاجة، لأن العقيقة تكون دجاجة هي لا تكون إلا من أنعام، لكن إذا أجازوا الأضحية في الدجاج كما قال مفتي الدجاج، كان هناك أحد، انظروا كيف يذل الله عدوه، رجل قال هذا يعني ليس هو، كان له لقب مفتي، فأفتى بجواز الأضحية بالدجاج، تمام، فحولوه الناس إلى مفتي الدجاج، فأصبحوا لا يذكر إلا مفتي الدجاج. فمن أجاز الأضحية بالدجاج فمن باب أولى أن يزيل، يعني أن يعق بالدجاج، أو ممكن في المستقبل أن يعق بعلبة سردين. أو يعني أو بكرة يضحي بعلبة طن، يضحي بعلبة طن. فلذلك هذا يعني دائما لاحظوا أنه الله سبحانه وتعالى لابد أن يعز دينه، وهو يعز دينه في كل حين. لذلك هؤلاء هم حواشي وهوامش في حياة الإسلام، هوامش في الهامش. وكان جدهم ابن سلول أشد وأنكى، فهو دين الله منتشر في الأرض. قال ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها. انظر إلى هو قال هنا على الاستحباب أنه تكسر عظامها، والمعتمد في المذهب على أنها الإباحة، أن الكسر وعدمه سواء، أن الكسر وعدمه سواء سواء، ليس فيه فضيلة. إنما هو قيل من باب إيه؟ مخالفة المشركين، أنهم كانوا لا يكسرون عظامها، كان يقطعوا عظامها، قطعوها من المفاصل. هم قالوا على أساس بسلامة المولود حتى لا يكسر، فجاء يعني هذا القول هو تكسر عظامها من باب مخالفة المشركين. ولكن في الواقع الكسر وعدمه سواء على المفتى به والمعتمد في المذهب. قال وإن حلق شعر المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب، فذلك مستحب. هذا إذا يعني تصدق بوزنه من ذهب، الذهب أفضل طبعا، واضح. هذا إذا قدر عليه.
حلق ذكر
وأنثى، وهذا للذكر والأنثى. نعم، حلق للذكر والأنثى. لا لا، هو حتى يعني مدون أنه أيضا للأنثى، ولكن هناك من كره الحلق للأنثى لأنه مثلة لها، والأفضل أن يحزر، يعني يحزر يقدر. يحزر يقدر حتى نخرج من موضوع الحلق للأنثى. قال فذلك مستحب حسن على المشهور طبعا. وإن خلق رأسه أي طيب بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. قال والختان سنة، والختان سنة في الذكور واجبة. إذن هو سنة مؤكدة، هو سنة مؤكدة. والخفاض في النساء مكرمة أي خصلة مستحبة. والله تبارك وتعالى.
بين الختان السابع
لا، هو مكروه الختان في السابع لعادة اليهود، لعادة اليهود ومخالفتهم مقصودة.
بالنسبة للختان نذكر أيضا ذكرها مثلا في باب آخر
في الأداب، باب الجامع. يعني يكره
الأمور الأخلاقية
واجبين مؤكدة، ويكره أن يختن يوم ليلة أو يوم سبع.
هذا هو
يعني في الباب الجامع ذكر ما يتعلق به.
هو دائما الباب الجامع للمسائل المتفرقة، فتجده دائما. وهذه أصلا الحالة هي تقليد لابتكار مالك في الموطأ في الباب الجامع، فتجد أن ابن أبي زيد هو يعني متبع الإمام حتى في الترتيب والتصنيف. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.